أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في اشتراط الاختيار بالنسبة للمتعاقدين، وهو المقابل للاضطرار أو الإكراه بعبارة أخرى. وقد تقدم الكلام بأن المراد من الاختيار المأخوذ في المتعاقدين، بل حتى في الموجب، هو هذا القصد إلى وقوع مضمون العقد أو مضمون الإيقاع، ولكن يكون هذا القصد إلى وقوع مضمون العقد أو الإيقاع عن طيب نفسه. وتقدم الكلام في الأدلة التي استدل بها على اعتبار هذا الشرط في المتعاقدين من آيات وروايات عامة، بل حتى بالنسبة إلى الروايات الخاصة. أضف إلى ذلك فإن الإجماع قائم في البين على اعتبار هذا الشرط. يبقى الكلام فيما تقدم كأمر اعتراضي لكلام بعض الفقهاء كالشهيدين والعلامة، الذي في الحقيقة يظهر منه أنه ماذا؟ أن المراد من الاختيار وعلى ضوئه يحدد معنى المكره هو شيء آخر. وتقدم الكلام في أصل الشبهة وفي رد الشبهة، والنتيجة هي هذه، أن الأعلام أيضا نظرهم نظر باقل المشهور، وأن المراد من الاختيار هو قصد مضمون العاقد عن طيب نفس. جيد. ثم وصل بنا الكلام إلى المعيار في صدق الإكراه، لأنه بالنتيجة ما دمنا قد شرطنا الاختيار بالمعنى المتقدم، فعليه يقابله من؟ يقابله المكره، والمكره طبعا في البين كما أكدنا وبينا سابقا غير المجبر بالمعنى الذي سيأتي الحديث به وهو محل اتفاق. فوقع الكلام أنه بالآخرة من يوقع عقدا أو من ينشئ إيقاعا أو من يعقد عقدا في الحقيقة ولم يكن مختارا، إنما أوقعه اضطرارا إكراها، فما المراد بشكل دقيق منه؟ يعني تحديد هذا المعنى بشكل دقيق، أو بعبارة أخرى يعني في الحقيقة إذن في الجملة لا شك ولا ريب، كلهم متفقون على أنه يشترط الاختيار وعدم الإكراه. جيد. فإذا يبقى الكلام في ماذا؟ في رسم حدود الاختيار، بل حتى الاضطرار أو الإكراه، لنبني على الشيء مقتضى أنه هذا مكره وبناء عليه، فإذا لم يتحقق فيه الشرط المعتبر وهو القصد والاختيار، فلا يترتب على معاملته أي أثر كما دلت الأدلة المتقدمة. فوقع الكلام إذن في تحديد وتعيين وتمييز من المكره، وعليه كلما كان مكرها إذن ليس ماذا؟ ليس مختارا، وكلما لم يكن مكرها إذن مختارا. في صورة الاختيار المعاملة صحيحة يترتب عليها الأثر من حيث الاختيار. في صورة عدم الاختيار وتحقق الإكراه فحينئذ لا يترتب على المعاملة الأثر ولا تنتج الأثر المرجو منها، لأن الشريعة حكمت بعدم صحة هكذا معاملة. فباختصار يقول إذن عليه حينما يصدر أو يقوم الفاعل، ما يعبر عنه بالفاعل، الفاعل في العقد بغض النظر عن كونه موجبا أو قابلا أو كذلك في الإيقاع، حينما يتصدى لعملية الفعل، يعني لعملية البيع في البيع، لعملية الإجارة في الإجارة، لعملية الهبة في الهبة، لعملية أفرض المضاربة في المضاربة، والطرف الآخر القبول في الزواج، في غير ذلك من العقود، أيضا في الإيقاعات، في النذر، في العتق، في مثلا في الواقف بناء، لو اعتبرنا أن الوقف فيه شائبة إيقاع على كل حال، فيعتبر أن يكون هذا الفعل إنما صدر من الفاعل لا عن طيب نفسه، وإنما خشية وخوفا وانقيادا لأمر الآمر، بحيث أنه إذا لم يقدم على ما أمره ولم يلتزم بما أمره فسيؤدي الأمر إلى ماذا؟ أنه يلحق به الضرر، يلحق به الضرر كما مر بنفسه، بمتعلقيه، بأعزائه، بمن يعنيه شأنه، بماله إلى آخره. فهذا المناط. فلذا قال إذن والمعيار في وقوع الفعل مكرها عليه هو سقوط الفاعل من أجل الإكراه المقترن هذا الإكراه بإعادة الضرر، يعني أن المكره يوعده ويتوعده وينذره بأن يلحق الضرر بالفاعل. قلنا كنا قال إذن ماذا؟ سقوط الفاعل تلك الجملة الاعتراضية عن ماذا؟ عن الاستقلال في التصرف. إذن هذا التصرف الذي صدر منه أهم من أن يكون إجابا أو قبولا في عقد أو أن يكون إيقاعا، إذن لم يكن ماذا؟ لم يكن عن استقلال في التصرف، وإنما ماذا؟ وإنما عن إجبار، عن إملاء، عن فرض، بحيث لا تطيب نفسه بما يصدر منه ولا يتعمد إليه عن رضا، يعني ما صدر منه لم يكن عن طيب نفسه، وإن كان يختاره، يختار الفعل. لماذا؟ لاستقلال العقل، لأن العقل يحكم بوجوب اختيار الفعل، لأن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر، فيقول العقل اذهب والتزم من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، فكيف إذا كان بالضرر المضمون؟ فكيف إذا كان بالضرر المتيقن؟ قال دفعا للضرر أو ترجيحا، يعني هذا لماذا يحكم العقل بالفعل؟ أو ترجيحا لأقل الضررين، إلا أن هذا المقدار، يعني انقياده لحكم العاقل، هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه في الفعل، فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه من الإيعاد عليه بما يشق تحمله. يعني بالآخرة النفس مجبولة، يعني مجبولة بمعنى مفتورة على أن ماذا؟ على أنها تكره أن يفرض عليها وأن تجبر، وإنما تقدم وتملي وتتصرف بماذا؟ المفروض عن طيب نفسها، عن طيب نفسها وبمل اختيارها. والحاصل أن الفاعل إذا بالنتيجة يريد أن يخلص، يقول هذا الفاعل الذي يصدر منه الفعل طارة يصدر منه الفعل لدفع الضرر، ولكن طارة يكون لا مع كونه لدفع الضرر، ولكن هو مستقل مريد يريده بمن اختياره، يعني أراده ويريده، وهو ماذا؟ وهو طيب النفس في الفعل، يقول هذا ليس مكرها. وأخرى لا، أخرى يقوم أو يصدر منه الفعل، ولكن رغم أنه يصدر منه الفعل ولكن ماذا؟ لا تطيب نفسه، وإنما من باب الإجبار والإكراه والانقياد وخشية مما يلحق به المتوعد أو ينزله به المتوعد. والحاصل أن الفاعل قد يفعل لدفع الضرر لكنه مستقل في فعله ومخلا وطبعه فيه، بحيث يطيب نفسه بفعله وإن كان من باب علاج الضرر، كما في كثير من القضايا التي يضطر إليها الإنسان، يعني مقتضى الحكمة، مقتضى معايشة الأمور، معالجة القضايا التي تطرأ عليه، فردية، أسرية، بيتية، اجتماعية، فقد يضطر ماذا؟ يضطر إلى بعض الأمور من باب شخص موجود، جهة موجودة، حالة موجودة، واقع اجتماعي موجود، فيضطر إلى بعض القضايا، ولكن من باب افرض دفع الضرر عن نفسه مستقيما كما في بعض معالجاته وأموره وما شاكل، أو عن جماعته ومن يعنيه أمره، أو لا ترجيحا وموازنة بين الضررين الموجودين، ولكن حينما أقدم على ما أقدم إنما أقدم عليه بكل بملء إرادته وبطيب نفسه من أجل كما ذكر معايشة ومعالجة وتدبير أموره، فهذا لا يعتبر حينئذ مكرها، والمعاملة حينئذ باطلة إن صح التعبير، بغض النظر عن كونها عاقد أو عن كونها إيقاع، هذا خارج. إنما أيه الذي يكون في الحقيقة المعاملة ترتب على أثر؟ قال وقد يفعل ما يفعل من عقد أو إيقاع لدفع ضرر إيعاد الغير على تركه، وهذا مما لا تطيب أو لا يطيب النفس به، وذلك معلوم بالوجدان. يبقى أن التمييز يريد أن يقول التمييز بين هذين القسمين أو بين هاتين الحالتين اللتين تعتري الشخص، التمييز أمر وجداني واضح أنه هذا في الحقيقة يعني يصدر منه ما يصدر أو يفعل ما يفعل أو يقدم على ما يقدم، وهو ماذا؟ وهو طيب النافس مختارا لا لبس في ذلك، وأخرى لا، وإنما في الحقيقة لا تطيب نفسه، فالثاني مكره والأول غير مكره، والثاني لا تترتب عليه الآثار المرجوة والمتوقعة والمرصودة من طرف الشارع، والأول ماذا؟ تترتب عليه. هذا خلاصة إن صح التعبير، خلاصة تحديد معنى المكره. إذن لا بد أن يكون الفعل الذي أقدم عليه المقدم إنما أقدم عليه في الحقيقة نتيجة الوعد والوعيد والإيعاد، وخشية مما يترتب عليه من الموعد أو من المهدد إن لم يقدم على ما يريد، ولكن يقدم رغم أنه يقدم لا تطيب نفسه بماذا؟ بالأثر المرجو من هذه المعاملة. هذا هو المراد ممن أمن المكره. فإذا كان الأمر كذلك فالمعاملة إذن فالشخص مكره، فإذا كان الشخص مكره إذن لم يكن قاصدا مختار، لم يكن مختار فلم تتوفر الشرائط المرجوة في المتعاقدين أو في المتعاملين، فالمعاملة باطلة حينئذ. يبقى بعد أن حدد المراد من المكره يقول جيد، فوقع الحديث بأنه هل يشترط في صدق الإكراه عرفا وشرعا عدم القدرة على التخلص مما أكره عليه بشيء يفعله ولا ماذا؟ ولا يحقق الإكراه. مثلا يقول لو فرضنا أنه أكره على ما أكره ولكن كان بإمكانه أن يتخلص من الإكراه أو أن يتفصى بالتعبير الفقهي عن الإكراه ومن صوت وسلطة المكره بأن ماذا؟ بأن يوري مثلا أن يوري في إيقاعه، أن يوري في بيعه، أن يوري في إيجابه، أن يوري في قبوله. هذا النموذج. هو لا، من غير شهود مطلب، هذا سيأتي غير التورية. حكينا الآن في التورية ولكن سيأتي في غير التورية. الآن في التورية، إذن هل يعتبر عدم القدرة على التخلص من الشيء الذي أكره عليه؟ هسه شو تخلص؟ يقول لي يشرد؟ لا، مو يشرد، يشرد بعد واضح، يعني يفر من المكان، من المدينة، من البقعة، من المحل التي هو تحت سيطرة أو سطوة هذا الظالم مثلا أو أعوانه أو أتباعه. طب هذا الشيء، طب هذا واضح. لا، كلامنا أنه مع وجوده، مع معايشته لهذا الآمر أو هذا الظالم أو هذا الجهة، مع ذلك بإمكانه أن يتخلص. يتخلص يعني أن يتهرب، يعني يتخلص يعني أن يتفصى، يعني يتخلص بمعنى بالمعنى الشرعي أن يجد مخرجا وحيلة توهم الآخر بأنه ماذا؟ بأنه فعل ما يريد ولم يفعل ما يريد. منها التورية، أن يوري في بيعه، يوري في إيقاعه، يوري في إجارته، يوري في نكاحه، يوري يعني يعني ماذا؟ يعني ينشئ اللفظ كما قرأنا في باب التورية، ينشئ اللفظ، يذكر اللفظ، ينطق باللفظ، ولكن يقصد منه ماذا؟ يقصد منه معنى آخر. ليس في هذه التورية؟ يعني حينما يقول بعتك، يقصد ماذا؟ أنه يقول على أساس بيع البيت، فيقصد بيع مثلا ماذا؟ بيع البستان أو بيع فلان شيء. وهكذا تختلف باختلاف الموارد. فهل يشترط إذا كان قادرا على التورية ولم يوري يعني ينتفي الإكراه؟ هذا معنى أنه يشترط في صدق الإكراه عدم القدرة. طب إذا فرضنا عمم وقالوا دع عنك التورية يا أخي، كما مثل لو فرضنا أنه لا قادر على التفصي والتخلص وبعبارة العامية اللبنانية وعلى التهرب من الالتزام بأمر المكره بشيء غير التوري، بناء أفرض بإيهام، بإعاز، بشكل بآخر، كان متمكن، ها؟ فهل وكان قادرا ولم يفعل، ومع ذلك انقاد لأمر المكره، فحينئذ بناء على شرطية عدم القدرة، فإذا كان قادرا ولم يتخص ولم يتخلص ولم يتهرب والتزم بما أمره المكره مثلا، فحينئذ لا يكون مكرها. هذه وقعت محلا للكلام. الأمر الأول في التورية، في التورية تقول في الحقيقة طبعا ما عندنا نص خاص، نص خاص يقول أنه يشترط عدم القدرة على التورية، ولا عندنا نص خاص بيقول أنه في الحقيقة مع التورية يصدق الإقرار، نص خاص. يبقى الكلام إذن في تحديد ماذا حتى نحدد أن القدرة على التورية شرط أو ليست بشرط. قل إذن علينا أن نرجع إلى ماذا؟ إلى مفهوم الإكراه، يعني أن المتمكن من التورية ولم يوري عرفا يقال له مكره أو لا يقال له مكره. فبناء على نأتي شرعا أن القادر على التورية ولم يوري شرعا هذا مكره أو ليس مكره، فإذا قلنا عرفا أيضا مكره ولا دليل على أنه ماذا ليس مكره، فنقول بلى مكره. مع ذلك الشيخ المصنف ماذا صنع؟ قال أخي هذه الدعوة أن تقول يشترط عدم القدرة على التورية، هذه دعوة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. يقول وإذا رجعنا إلى الأدلة نجد أولا أن الأدلة التي وردت في المكره مطلقة، الأدلة العامة من قبيل حديث الرافع بناء على ما بيناه أنه أعم من حكم الأثر، رفع الأثر الوضعي والأثر التكليفي مطلق، وبإطلاقه ماذا يشمل؟ يشمل المورد، يشمل صورة القدرة على التورية، يعني سواء كان قادرا على التورية أو لم يكن قادرا على التورية، إذا مكره ورفع عن أمتي ما أكره عليه. الروايات الواردة أين؟ هذا بالنسبة للأدلة العامة. الأدلة الخاصة ما ورد في باب طلاق المكره، عق المكره وما شاكه. قال الطلاق المكره ماذا؟ باطل، لا طلاق، لا يقطع العصمة. في أيضا عتقه كذلك. أيضا هذه مطلقة لم تفرق بين سورة القدرة على التوري وسورة القدرة على عدم التوري. هذا شيء. إذا رجعنا إلى فتاوى الأعلام نجد أن الفتاوى أيضا مطلقة. فتاوى العلماء المتقدمين يجد أنها مطلقة. قالوا إذن المكره لا طلاق، لا زواج، لا بيعة، لا 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 إلى آخر. ولم يفرق بين سورة القدرة على التوري وسورة عدم القدرة على التوري. إذا رجعنا إلى معاقد الإجماعات بناء على ما مر بأن الإجماع قائم على اعتبار الاختيار وعدم الإكراه في المتعاقد، وإذا رجعنا إلى معاقد الإجماع فإن معاقد الإجماع لم تفرق بين المكره وغير في المكره بين القادر على التورية وغير القادر. إذا رجعنا إلى معاقد الشهرة أيضا الأمر كذلك. يقول فإذا من خلال هذا يظهر لنا بأنه ماذا؟ بأنه لا يشترط عدم القدرة على التورية. أضف إلى ذلك أنه في الجملة في الغالب ما من مورد يكره الشخص على شيء إلا وهو متمكن من ماذا؟ من أن يوري. لأن التورية ليست بالشيء المستحيل والممنوع والصعب إن صح التعبير والمتعذر والذي تحتاج إلى كلفة. لا 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 ما تحتاج شيء، هو نفس اللفظ ولكن يقصد معنى آخر، فقط تحتاج إلى أدنى الالتفات، إلى توجه فقط أثناء ما يصدر منه ما يصدر. والمفروض الذي يكره ولا يريد المعاملة عن طيب نفس المفروض هو ماذا؟ المفروض أنه ملتفت بإمكانه، يعني محيط بهذه القضايا. يقول مع ذلك لم نجد دليل يقول باعتبار، هذا يدل على عدم اعتبار أن عدم القدرة على التورية شرط. لذلك قال ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه يا أخي عدم إمكان التفصي عن الضرر، عدم إمكان التفصي عن التخلص والتهرب والاحتيال عن الضرر المتوعد به من قبل من؟ المكره والمتوعد بما لا يوجب ضررا آخر، يعني مع ذلك يتخلص من دون أن يقع بمحظور آخر، كما حكي عن جماعة أنه قال يعتبر. ونسب هذا الكلام للشيخ الشهيد الثاني في المسالك والمحدث البحراني في الحدائق وكذلك للمحقق النراقي. قال في المقام، إذن بإمكان نقول في المسألة قولان، قول مشهور بعدم الاعتبار وقول في قبال مشهور بأنه يعتبر. قال الذي يظهر من النصوص واحد والفتاوى عدم اعتبار العجز عن التورية. لماذا؟ قال لأن حمل عموم رفع الإكراه أو رفع الإكراه في حديث رفع عن أمة، حديث الرافع رفع عن أمتي ما أكره عليه، وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتق المكره اثنين، وثالثا ومعاقد الإجماعات على اشتراط الاختيار وعدم الإكراه، والشهرات المدعات في حكم المكره على صورة العجز عن التورية إما لجهل بالحكم أو الموضوع بحكم التورية أو لا بكيفية التورية، والتورية أيضا يحتاج إلى من متخصص، يعني واحد يحتاج إلى التعليم. على كل حال هذا موضوع حكما نفس الكلام أنه والله في جائز وغير جائز، هذا ما تحتاج إلى. قال على صورة العجز عن التورية إما لجهل حكما أو موضوعا أو دهشة. دهشة يعني أنه بعد شلون أنه دهش أخذه الموقف بعد لم يلتفت إلى التورية. قال في الحقيقة هذا بعيد جدا حمل كل ذلك على هذا بعيد جدا. بل المكره بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد، في بعض المورد أصلا مو محمول، هو في ملء اختياري وإرادتي. إذا رجعنا النصوص، مو إنسان مدهش أو إنسان ماذا أخذه الموقف وبعد ما التفت ماذا يقول. قال لا يخرج الكلام عن حيز الإكراه عرفا، حتى مع القدرة على التورية وما حتى مع التورية عرفا يقال لهذا الشخص بأنه ماذا مكره، وما وهو عرفا شرعا هو نفسه. جيد، يبقى الكلام في ماذا؟ في التخلص بغير التورية. يعني إذن إلى الآن ماذا أثبتنا؟ أنه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم القدرة على التورية، حتى لو كان متمكنا من التورية ولم يوري فهو مكره. يبقى أنه في، هل يعتبر في صدق الإكراه عدم التمكن عن التخلص من الإكراه بغير التورية؟ التورية دعم بغير التورية، إذا كان متمكن من أن يتخلص من الضرر المتوعد به بحقه من دون أن يبيع أو أن يشتري أو أن يتزوج، ولكن من ماذا كان متمكن ومع ذلك لم يتخلص والتزم بأمر المكره، فهل هذا مكره؟ قال ظاهرا أن القضية هنا ماذا تختلف. لا، لذا قال وربما يستظهر من بعض الأخبار بدوا عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير التورية أيضا، هذا دليل القول بأنه أيضا هنا لا يعتبر، وإن كان سيأتي الكلام بأنه بل ما يستعان عليه بأنه يعتبر. من هذه الأخبار مثل رواية ابن سينا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال عليه السلام لا يمين في قطيعة رحم. إذا لا يمين في قطيعة رحم، ليش هنا لا يمين في قطيعة رحم؟ لأنه يشترط في اليمين شيخ أحمد شنو؟ يشترط أن يكون راجح شرع. قطيعة الرحم راجحة شرعا ولا مرجوحة؟ صلة الرحم واجبة، فإذا قطيعة الرحم شنو شرعا؟ مرجوحة. إذا مرجوحة ويشترط في اليمين وفي العهد وفي الناذر أن يكون الفعل راجحا شرعا، هذا ماذا؟ مرجوحا شرعا، فإذا لا ينعقد اليمين. لذلك قال لا يمين في قطيعة رحم لأنه مرجوح، قطيعة الرحم مرجوح شرعا، الواجب بل على أقل التقادير في بعض ماد مستحب وصلة الرحم، إلا قطيعة الرحم مرجوح شرعا. جيد، هذا ليس لنا كلام في هذه الفقرة. قال ولا في جبر. إذن لا يمين في قطيعة رحم ولا في جبر، لا يمين في جابر يعني يكون مجبر على اليمين، ولا في إكراه بغض النظر. إذن ما عاد إلى خصوصية، إذا عطفنا على موضوع لا يمين في قطيعة رحم ولا يمين في جبر ولا يمين في إكراه، يعني الواضع اليمين المكره عليه، اليمين المجبور عليه لا، وهنا لا خصوصية حملنا عليه، لا خصوصية لليمين، فالعلة واحدة. فحينئذ إذا كان هذا من باب أنه مكره فالنذر كذلك، فالعهد كذلك، فالبيع كذلك، فالطلاق كذلك، والعلة تعمم وتخصص. السائل ماذا إلى الآن لا تدرك؟ قال السائل أصلحك الله، ابن سينا قال أصلحك الله، وما الفرق بين الجبر والإكراه؟ فماذا قال عليه السلام؟ قال الجبر من السلطان أن يجبرك، هذا يكون من من؟ يعني من السلطان، من الحاكم، من المتجبر، من بيده السلطة ومن بيده ماذا؟ القدرة. جيد، قال وأما الإكراه من من؟ قال ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب. طب كيف هذا الرواية تشير إلى أنه هذه تقول أنه مع إن كان التفصي اعتبر الإمام أنه الإكراه يتحقق؟ يعني الزوجة يتصور في حق زوج أن تجبره الزوجة على شيء وهو غير متمكن عن التفصي من جبرها. نفس الزوجة مهما كانت الزوجة، قدرة الزوجة وسلطة الزوجة وإمكانية الزوجة وزلنجية الزوجة مهما كانت، يعني يمكن أن تجبر الزوجة على شيء ولا يكون للزوج منفذ مهرب خيار وسيلة للعدم، عدم ماذا؟ عدم الاتزان والالتزام بما ذكرت بما أرادته الزوجة متورية. صحيح يمكن أو لا يتصور. والكلم طبعا الزوجة قاعدة مهما بلغت من حداقة من حداقة من حداقة من وعي من شطارة من فهم من إدراك، حتى حين عبر عند بعض الزيجات أو الزوجات من شيطنة يبقى الزوج على كل حال بعقله بنظارته بحذاقته بوعيه بما أعطاه الله بما خصه الله بما أنعم به الله بكلمة طبعا يتخلص. وهذا الوجدان أمامك، خذ في الأم والأب كذلك الأمر، ترى في الأم والأب أيضا هذا الجانب العاطفي الموجود فيهم حتى لو أجبروا كلمة بحركة بكذا يتراجع الأب وتتراجع الأم. صحيح. خذ مع ذلك ماذا قال الإمام؟ قال إذن الإكراه من الزوجة والأم والأب، أما الإجبار من الحاكم. يعني معنى ذلك فماذا؟ يعني مع أنها زوجة المكرهة أو أب المكره أو أم، مع ذلك ماذا؟ قال هذا جبر. إذن قادر على التفصي والإمام قال هذا جبر. فإذا ماذا هذا الرواية تدل؟ تدل على أنه لا يعتبر في الإكراه عدم القدرة على التفصي. هنا قال على التفصي، قال هذا جبر الإمام عليه السلام. واضح؟ إذا قال لا كالكلام في الزوجة إذن ويكون، إذن الجبر قال من السلطان ويكون، أنا ركزت على الجانب حتى في السلطان قد يجد، قال ويكون الإكراه لأن شهدنا في هذا الجبر، يرجع بالإكراه بالمعنى الأخص الذي سيأتي معنى الجبر. كلامنا في الإكراه، قال ويكره الإكراه من الزوج والأم والأب وليس ذلك بالشيء. شو ليس ذلك بالشيء؟ يعني ترتب عليه أثره مع الواضح. انتهينا من هنا. يقول ثم الذي يؤيد هذا المعنى، يؤيد ماذا؟ يؤيد بأنه لا يعتبر في الإكراه، لا يعتبر في الإكراه عدم القدرة على التفصي بغير التوجه. هذا كلامنا الثاني. ما الذي يؤيده؟ يقول يؤيده ما استدللنا به على أنه لا يعتبر في الإكراه عدم القدرة على عدم التوجه. لماذا؟ يقول لأنه إذا رجعنا مرة العلة، العلة واحدة، العلة واحدة والعلة تعمم وتخصص، فما دامت العلة واحدة والعلة تعمم وتخصص حينئذ كما التزمتم بأنه لا يشترط في الإكراه عدم القدرة على التورية، أيضا نقول لا يشترط في الإكراه عدم القدرة على عدم القدرة على التخصي بغير التورية. ليش يبقى كل شيء؟ ليش قال هنا يؤيد؟ ليش قال ما قال يستدل حينئذ؟ ليش اعتبرها مؤيد وعم يعتبرها دليل؟ واضح، لأن في أصل الاستدلال هناك اعتبروا أنه كما سيأتي البعض أنه اعتبروا أنه في التورية في الحقيقة اعتبروا بأن هناك دليل خاص، يعني يعتبر في صدق الإقرار عدم القدرة عن التفصي إلا في التورية، ولم نقول في التورية ورد نص خاص لأنه في البداية قلنا ما عندنا نص خاص، ها؟ والأقل شيء أخي بالإجماع، خرجت التورية بماذا؟ بالإجماع، فيكون أو كما ادعى البعض خروجها خروج تعبدي، فحينئذ لا يمكن أن تكون دليل حينئذ، فإذا اعتبرناها ماذا؟ مؤيد. لذلك قال ويؤيده أنه لو خرج عن الإكراه عرفا بالقدرة على التفصي بغير التورية خرج عنه بالقدرة أيضا على بالقدرة عليها، لأن المناط حينئذ انحصار التخلص عن الضرر المتوعد به هو هذا المناط، يعني العلة في فعل المكره عليه، فعليه فلا فرق بين أن يتخلص عنه يعني عن الضرر المتوعد به من قبل المكره بكلام آخر أو فعل آخر هذا غير التورية، أو بهذا الكلام نفسه مع قصد معنى آخر وهو التورية. واضح؟ فرق يبقى. إن قل قلت إن قلت إن جريان حكم الإكراه مع القدرة على التورية، نقول مكره، ومع كوني قادم على التورية نقول مكره، تعبدي أمر تعبدي لدلالة الدليل عليه ولو الإجماع، هذا معنى تعبدي، أمر تعبدي لا من جهة صدق حقيقة الإقرار، وإلا إذا رجعنا إلى صدق حقيقة الإقرار نقول القادر على التورية لا يكون مكرها عرفا، فيكون حينئذ الفرق بين صدق الإكراه مع القدرة على التورية وعدم صدق الإكراه مع القدرة على التفصي بغير التورية الفرق تعبدي. قل هذه الدعوة، هذا إن قلت هذا قلت، هذا كلام أو دعوة من دون دليل، تعبدي أين؟ أين التعبدية في البين؟ وين الدليل على التعبدية؟ هو أين التعبدية في الكلام؟ يقول لي خب الإجماع أو الشهر، الإجماع والشهر خب هذا مستندهم واضح، المستند ما أشرنا إليه من أدلة، إطلاقات الأدلة، عمومات الأدلة بعض واضح، والمس والمعنى العرفي ما أشرنا إليه سابقا، إذن لا فارق. جيد، انتهى إلى الآن. ما الذي أثبته إلى الآن؟ الذي أثبته إلى الآن بأنه لا يعتبر، لا يعتبر في صدق الإكراه عدم القدرة على التفصي لا بالتورية ولا بغير التورية الآن، ولكن من الآن فصاعدا يرجع إلى أصل المطلب ويريد أن يؤيد ما ذهب إليه الشهيد الثاني وما ذهب إليه المحقق صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه وما ذهب إليه صاحب المستند، من أنه لا يشترط في صدق الإقرار عدم القدرة على التفصي ولكن لا في التورية وغيرها، فقط في غير التورية، ويعتبر أن ذلك في الحقيقة عرفا عرفا لا يعتبر الشخص القادر على التفصي والتخلص من الإكراه بغير التورية، هذا لا يعتبر ماذا؟ مكرها. صحيح عرفا هذا الكلام مقبول، لذا قال لكن الإنصاف أن وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقق إلا مع العجز عن التفصي بغير التورية. لماذا؟ قال لأنه يعتبر فيه، يعني يعتبر في الإكراه أن يكون الداعي عليه، داعي للفعل وعلى الفعل، هو خوف ترتب الضرر المتوعد به من طرف المتوعد على الترك. قال ومع القدرة، يعني مع قدرة المكره على التفصي والتخلص والتهرب لا يكون في الحقيقة ماذا؟ لا يكون هذا ماذا؟ لا يكون الضرر مترتبا على ترك المكره عليه، بل على تركه وترك ماذا؟ وترك التفصي معا. يعني ليش الضرر لحق به؟ لحق به الضرر لأنه ماذا؟ لأنه لم يفعل ما أمر به ولم يتهرب بشيء عما أمر به من دون أن يفعل ما أمر به، وهذا حينئذ يقال له مكره؟ لا يقال له مكره. قال فمثلا فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين، يعني كان دفع الضرر المتوعد به يحصل بأن يلتزم بما أمر به الآمر والمكره، أو بالتهرب بشقه البدل الثاني ولكن لم يتهرب، فهذا يقال له مكره؟ لا يقال له مكره. لذا قال فدفع الضرر يحصل بأحد الأمرين، من فعل المكره عليه الذي أكرهه عليه المكره والتفصي، إذن فهو مختار في كل منهما. يختار في كل منهما يعني ماذا؟ في كل منهما على حدة، ولا يصدر كل منهما إلا باختياره، يعني ترجيح هذا على ذاك أو هذا على هذا باختياره. فإذا اختياره لما أكره عليه كان مختارا، لماذا لم يتهرب؟ تهربه كان اختيارا ففر مما توعد به، فحينئذ لا يصدق عليه أنه مكره. وليس التفصي من الضرر، يعني قد تقول مولانا يعني هذا من قبيل ما واحد يقرأ على أحد الأمرين، يعني سيذكر يعني إذا واحد يقول لك أنت مكره إما تبيع الأرض أو تبيع البيت، إما تبيع البيت أو تبيع الأرض، خبرك أنت بالخيار إما البيت أو الأرض، رحت بعت البيت، قل ما أنت اختيار، قل لا هذا مكره على أحد الأمرين، هذا خارج عن محل الكلام، هذا إكراه على أحد الأمرين. أما هناك لم يكن هكذا، هو مكره على شيء ولكن كان بإمكانه أن يفر إلى شيء آخر ليس مكرها عليه، وبذلك يدفع الضرر عنه. واضح؟ إذا قال وليس التفصي من الضرر أحد فردي المكره عليه حتى يقال لا يجب تخيير الفاعل فيهما، لا يوجب عفوا تخيير الفاعل بين الفردين سلب الإكراه عنهما، كما لو أكرهه على أحد الأمرين على أحد بيع أحد العقارين، حيث يقع كل منهما حينئذ مكرها، لأن الفعل المتفصى به مسقط عن المكره عليه، لا بدل له في موردنا مسقط، أما في المورد الذي إشكل هذا بدل. ولذا لا يجري أحكام المكره عليه إجماعا، أين؟ يعني في القادر على التفصي، فلا يفسد إذا كان عقدا، يعني كان بإمكانه ماذا؟ أن يتهرب، ولكن ماذا صنع؟ راح وضع. قال الإجماع يقول هنا ماذا؟ هذا ليس إكراها وبيعه صحيح. يبقى أنه كل هذا، طيب الكلام هذا جاري في من؟ هذا ينطبق أين؟ في التورية أيضا. هذا الكلام ينطبق في التورية، فبناء عليه شيخنا الأنصاري أنه حينئذ الكلام نفس الكلام، لماذا خصصته في غير التورية؟ يقول في التورية نفس الكلام. يقول سيأتي الفرق، لا فرق بين التورية، يعني بين القدرة التفصي والتورية من ناحية شرعية ومن ناحية غير التورية كما سنبين. والحمد لله رب العالمين.